الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا ومحاضراتنا المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن حسب الترتيب الزمني لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المجلس نختم أحداث السنة التاسعة، ثم في المجلس القادم نبدأ بأحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث من الأحداث التي حصلت في أواخر السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة المتلاعنين واللعان باختصار. سيأتينا بإذن الله عز وجل تفاصيل القصة التي حصلت أو تفاصيل القصتين التي سنوردهما في هذا المجلس. اللعان هو عبارة عن شهادات مؤكدات بالأيمان وتكون مقرونة باللعن، وهذه إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا بأنه رآها تزني ولكن ليس لديه شهود، نسأل الله العافية. ولذلك في الأحداث أو بعض المسائل التي نقرأها سواء وردت في السيرة أو في التاريخ أو في أيامنا المعاصرة، إن رأيت ابتلاء ابتلي به بعض الناس فاحذر أن تضحك، واحذر أن تعيب، واحذر أن تفضح، وكن من أهل الستر، فإنك إذا سترت الناس في الدنيا سترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. واسأل الله عز وجل العافية، ولسأل الله عز وجل أن يعافينا، واسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا. كل له عورة وكل له عيب، وكل يقع منه ما يقع، ونسأل الله عز وجل أن يستر علينا. فهذه المسألة اللعان تنطبق يعني في أحوالها، كما يعني من قرأ سورة النور يعرف تفاصيل ما حصل. هذه إذا رأى الزوج زوجته وهي في الفاحشة ولكن ليس لديه شهود، باختصار الذي يرى من يزني لابد للشهادة من أربعة رجال. هذا قد يرى زوجته ولكن ليس لديه شهود إلا نفسه كما سيأتينا بالآيات. طيب ماذا يفعل؟ إن اتهم هذه المرأة بالزنا بدون شهود إذن حد القذف، وحد القذف 80 جلدة، وهذا من باب يعني إنه لابد على الإنسان أن يكون متثبتاً. بعض الناس والعياذ بالله قد يطرى عليه اسم فلانة ولا فلان ولا كذا يتهمها بالزنا، هذا قذف. لا يوجد عندك 4 شهود أنت رابعهم من الرجال ورأيت الميل في المكحلة، عليك حد القذف والعياذ بالله 80 جلدة، ولا تقبل شهادتك إلى آخر يعني تفاصيل هذا الحد. ولذلك باختصار مسألة اللعان أن يلاعن الزوج زوجته رآها في فاحشة الزنا وليس لديه شهود إلا نفسه، وسيأتينا بإذن الله عز وجل تفاصيل ذلك. حصلت حادثتان في أواخر السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر الحادثة الأولى ثم بعد ذلك نذكر الحادثة الثالثة وكيف الجمع بين الحادثتين من كلام ابن حجر سيأتينا في فتح الباري. في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. سهل بن سعد من الصحابة يعني الصغار، حتى لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره قرابة 15 أو 16، وشهد على هذه الحادثة أن عويمرا العجلاني، عويمر العجلاني من الصحابة من بني عجلان وهم يرجعون إلى بلي وحلفاء الأوس من الأنصار، فيقال عويمر العجلاني ويقال عويمر الأنصاري أيضا، أن عويمرا الأنصاري العجلاني رضي الله تعالى عنه جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري وكان سيد بني عجلان. عاصم ابن عدي الأنصاري سيد بني عجلان وهو عجلاني أيضا، فراح لأن كبير القوم الأب. عويمر ذهب إلى عاصم ابن عدي، ترى كثير من الصحابة اسمهم عادي عاصم، ولكن هذا عاصم ابن عدي، والآن كلهم من بني عجلان، حتى جاء في بعض الروايات أن زوجته التي اتهمها أيضا من بني عجلان، والذي فعل بها الفاحشة أيضا من بني عجلان. ولكن الآن الرواية جاء عويمر رضي الله تعالى عنه إلى عاصم بن عدي فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، دخل البيت على حين غفلة وإلا برجل مع امرأته، قال: أيقتله فتقتلونه؟ لو قتله عليه القصاص، إيش دران أنه هو الزاني، لابد من شهود، قتله والقتل عليه القصاص. قال: أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد اختلف أهل العلم هل عويمر في هذه الفترة قد رأى أحدا وأراد أن يستفسر، أو كان عنده شك في الموضوع فجاء يستفسر الآن من عاصم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الآن، كأن عنده شك في هذه المسألة. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ما سأل عويمر، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى رجلا مع أهله، دخل البيت على حين غفلة وإلا رجل على امرأته، إن قتله عليه القصاص، ماذا يفعل؟ إلى الآن لم ينزل شيء في هذه المسألة، احنا اختصرنا الكلام في البداية اللعان، ولكن إلى الآن لم ينزل شيء. مسألة عظيمة يا أخوان، مسألة ليست بالسهلة. قال: فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل، يعني المسائل التي لم تقع والتي فيها كشف لستر الناس، مو أي مسألة تقع يكرهها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك من المسائل سئل النبي عليه الصلاة والسلام لم تقع فأجاب، ولكن مسألة فيها إشاعة فاحشة، مسألة فيها كشف ستر الناس، مسألة فيها عيب من عيوب الناس وأنت تظهرها، شيء ما وقع الآن، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. حتى نفرق بين المسائل، يأتيك واحد يسأل سؤال فيه كشف عورات الجيران، كشف عورات الأصدقاء، كشف عورات الأهل، ولم يقع الأمر، ما رأيك؟ إن رأيت أختي فعلت كذا وكذا، يا أخي اسكت الآن، إن وقع مسألة أخرى، ولكن لا تسأل عن أمور لم تحصل فيها كشف العورات وفيها نشر للفاحشة وفيها 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 وفيها. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني وبخ عاصما. عاصم اللي جاي الآن واسطة بينه وبين عويمر، فوبخ النبي عليه الصلاة والسلام، أنبه بذلك وعابها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم عليه، يقول: أنا جاي أصلا مو لي السؤال، سأل لفلان، فالنبي أنبه لذلك، فكبر على عاصم، فيرجع الآن إلى عويمر. وهكذا أنت يا أخي إن سألت مو أي سؤال يسألك إنسان، تروح على طول تتصل على مفتي، بعض الناس يتصل عليك يسألك سؤال ما هو صحيح، سؤال بعيد عن الواقع، يقول فلان سألني، التوبيخ ما راح يقع على فلان، عليك أنت السائل، اعرف السؤال واعرف خطورة السؤال واعرف وقوع السؤال، مو أي سؤال تسأل على بأنك تعرف مطوع ولا تعرف مفتي ولا كذا تروح تسأل على طول، لا، هل السؤال له أثر بالواقع؟ هل السؤال المسألة وقعت؟ هل هناك يعني فائدة من سؤالك أنت بحد ذاتك، أو أنت تكملة عدد؟ هذا بس يبي يسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وبعدين يختار اختيار يسوي قرعة، لا، في مسائل لابد يروح وزارة العدل، روح وزارة الأوقاف، مسائل الطلاق مو أي واحد يسولف، واحد قاعد بالدوانية يلعب ورقة ويسألونه عن الطلاق الثلاث يقول أبد كفارة يمين، أنت وينك وين كفارة يمين؟ اتق الله في نفسك، هذه مسائل قل له روح وزارة العدل، مو على كيف قاري لك فتوى ولا ثنتين ولا قاري لك صفحة صفحتين في النت وتبي تجاوب على طول، اتق الله. فهنا كبر على عاصم رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، رجع عاصم إلى بيته، وإلا عويمر منتظر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، جاء إلى عاصم يبي يسمع منه، فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، والله ما جئتني بخير، أنت وهكتني، يعني صغرت يعني وجهي ونفسي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا ذهبت وسألت هذا السؤال؟ قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. لذلك خلك، أنا مثل ما قلنا، خلك حكيم في طرح السؤال ونوع السؤال. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، كأنه شاك في الموضوع أو شاف شيء، قال لابد أني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى غير رواية سهل بن سعد، رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال إن لليلة جمعة في المسجد، هذه رواية أخرى أيضا متعلقة بعويمر، قال إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه. واحد جاءكم وقال لكم ترى زوجتي زنت، رجل زنى بها، ما عند الآن الأربع شهود هو رابعهم، ماذا يكون عليه؟ عليه الجلد، القذف 80 جلدة. قال أو قتل قتلتموه، إن قتل هذا الرجل عليه القصاص. قال فإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سكت سكت على غيظ، يعني أمر خطير زوجته وفعلت هذه الفاحشة أمام عينه. قال فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، وراح وإلا النبي عليه الصلاة والسلام حوله الصحابة، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ حين عويمر الآن راح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من عاصم، لا راح إلى النبي بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان لم تنزل إلى الآن، اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل حتى نزلت آية اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، يعني نزل القرآن في الحادثة التي حصلت وحصلت في صاحبتك اللي هي زوجتك، وهي الآيات التي في سورة النور في قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، رموا الزوجة بفاحشة الزنا رآها وما عنده شهود أربعة هو رابعهم، ما عنده شهادة إلا شهادته هو الآن، ماذا يفعل؟ قال الله عز وجل فشهادة أحدهم الزوج نفسه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 4 شهادات إنك صادق 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 صادق، الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شوف المسألة خطيرة جدا. قال الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب، ينتقل الآن، هو يحلف 4 شهادات والخامسة فيها اللعنة، ثم ينتقل الآن هي تصدقه ولا تعارضه، يقام عليها الحد ولا ترد الشهادة بشهادة؟ قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب، إن كنت أنت صادقة كاذبة ولكن تريدين أن يدرأ عنك العذاب، قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والله شهادة إنه كاذب، والله وبالله شهادة بالله إنه لكاذب 4 مرات. قال الله عز وجل والخامسة أن غضب الله عليها، الآن ما هي لعنة فقط، الخامسة شهادة وأيمان بأن غضب الله عليها، قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات التي نزلت في عويمر وفي زوجته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه. يأتي الزوج ويشهد هذه الشهادات الأربع، والخامسة فيها اللعن عليه إن كان كاذبا، يدرأ عنها العذاب هذه الشهادات الأربع، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أمر عظيم جدا. قال سهل رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد راوي الحديث، قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها عويمر، قال وأنا ابن 15 سنة، قلنا كان صغيرا، الآن أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. تلاعنوا الآن على الصفة اللي قلناها قبل قليل، 4 شهادات ثم الخامسة، وهناك 4 شهادات ثم الخامسة، انتهوا من التلاعن الآن. الآن عويمر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون هي زوجته وحصل كل هذا التلاعن بينهما؟ مستحيل. إن أمسكها خلاها على ذمته راح يقصر في الحقوق الزوجية، شايفها بعينه أنها وقعت في الفاحشة ويبقيها في بيته، إذن سيقصر في الحقوق. فقال عويمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، كما جاء في الرواية قال فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ترى اللعان فرق بينكم، هو أصلا طلقها 3، قال هي طالق هي طالق هي طالق، طلقها 3 يريد أنها لا تبقى معه. في رواية أخرى قال عويمر قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها رضي الله تعالى عنه. قال ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. النبي عليه الصلاة والسلام الآن قال ماذا؟ هذا تفريق بين المتلاعنين، هل يحتاج إلى طلاق أم لا يحتاج إلى طلاق؟ مسألة قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم سنذكره بعد قليل. قال فكان سنة، من كلام سهل، فكان سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. السنة ما هي؟ اختلف في ذلك على قولين. قيل في القول الأول كانت التطليقات 3 بعد اللعان هي السنة، والقول الثاني أنه الفرقة بين الزوجين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان هي السنة، ولعل الأقرب والعلم عند الله عز وجل هو القول الثاني، أنها باللعان تحصل الفرقة الدائمة، لو أراد أن يرجعها الزوج بعد ذلك فلا يستطيع أن يرجعها أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم ابن عدي اللي راحوا له أول مرة، عويمر ذهب إليه حتى يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تلد. المرأة كانت حامل، حتى جاء في بعض الروايات أن عويمر رضي الله تعالى عنه لم يقرب المرأة لما رآها تفعل هذه الفاحشة، وفي رواية أخرى أيضا تلاعن كما سيأتينا بعد قليل عويمر بنفي الولد، يعني مع اللعان ينفي الولد الذي في بطن هذه المرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم. خلوها الآن ما عليها شيء الآن لأنها تلاعنت معه، فلا شيء على الزوج ولا شيء على الزوجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إن جاءت به أسحم شديد السواد أدعج العينين، أكحل العينين أو شديد سواد العينين، قال عظيم الأليتين، كبير المؤخرة كما جاء في تفسيرها، خدلج الساقين، ساقاه ممتلئان مليئة، قال فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. يعني إن جاءت بهذه الصفة، هذه ما هي الآن بينة، إنما هي أمارات لا يحكم بذلك، ولكن الشبه لم يكن على عويمر، إنما الشبه كان على الرجل الذي وقع على المرأة. فإذا جاء الشبه على هذا الرجل، إذن كان عويمر صادقا فيما تكلم به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره، أحيمر يعني شديد الشقرة، فيه بياض أشقر، فإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، والوحرة قالوا يعني إنها دابة تدخل على الطعام فتفسده، ولونها قريب من اللون الأشقر، قال فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. يعني لو كان الولد مثل هذه الصفة فهو قريب من صفة عويمر، فإن جاءت على هذه الصفة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها أو توهم على هذه المرأة. يقول الراوي فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، شديد السواد على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تصديق عويمر رضي الله تعالى عنه. قال فكان بعد ينسب إلى أمه، لأنه نفاه الأب فهو ينسب إلى الأم، يقال فلان ابن فلانة، الوحيد الذي ينسب إلى أمه هذا، يعني مما نفاه، أو ابن الزنا الواضح والعياذ بالله. قال كما جاء في رواية ابن مسعود رواية أخرى فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لعلها أن تجيء به أسود جعدا، لونه شديد السواد وجعد الشعر اللي نسميه حنا يمكن بعض الأحيان فلافل، جعد الشعر، قال فجاءت به أسود جعلا. قال سهل رضي الله تعالى عنه قال فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. هل يرث هذا الابن من أمه؟ نعم، هو يرث من أمه، والأم كذلك ترث من هذا الولد. في رواية أخرى للحديث من رواية ابن عمر، جاء معنا رواية لسهل بن سعد ورواية لابن مسعود، هذا كله في عويمر بخلاف الرواية الأخرى لهلال، والرواية الثالثة لابن عمر رضي الله تعالى عنه. سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ يعني هل واجب التفريق بين المتلاعنين إذا تلاعن الزوج والزوجة، أم لهما أن يستمر في حياتهما؟ فقال ابن عمر سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، رواية السابقة. قال فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم، وذكرنا الآيات قبل قليل. قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. مسألة اللعان ليست مسألة سهلة، فعذاب الدنيا لو أن الإنسان اتهم زوجته والعياذ بالله ولم يكن متأكدا من هذا الاتهام سيكون عليه ماذا؟ عذاب الدنيا الجلد، أهون من اللعنة اللي تكون الطرد من رحمة الله عز وجل في هذه الشهادات الأربع بالإضافة إلى الشهادة الخامسة. وكذلك يقال للمرأة هي تريد أن يدرى عنها العذاب اللي هو في الدنيا اللي هو الرجم حتى الموت لأنها زنت، ولكن عذاب الآخرة أعظم بذلك بكثير جدا، فلماذا تشهد على نفسها؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. يقول عويمر قال: ثم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. هو يقول الآن: أنا صادق فيما تكلمت، والمرأة تقول: لا والله هو كاذب. هو لابد واحد فيهم صادق، ولكن انظروا ماذا حصل. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اللعنة الطرد من عذاب الله عز وجل، ليس الأمر هينا. ثم ثنى بالمرأة 4 شهادات، والشهادة الخامسة المرأة غضب الله عليها. قال ابن مسعود: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني اصبري. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام غلبة ظن أن الرجل صادق، والرجل في الغالب ما يتهم امرأته بشيء مثل الفاحشة إلا والغالب أنه صادق، لأنه يصعب على الرجل أن يفضح أهله. هذه ترى قاعدة، ما هو دائما، ولكن يصعب أن الرجل يأتي ويفضح أهله بهذه الفاحشة الكبرى. ولذلك لما جاءت تلاعن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، توقفي. فأبت ففعلت، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأنكر عويمر حملها الذي في بطنها. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للمرأة، ثم فرق بينهما، فكان ابنها يدعى إليها كما جاء فيما سبق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. هذا الذي رجح أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، لا يشترط الطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ واحد واضح فيكم هو الذي كذب، هل منكما تائب يتوب؟ يرددها 3 مرات، فأبيا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال عويمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما لي؟ طيب، المهر الذي دفعته لهذه المرأة قد يكون دفع 1000، 2000، 3000، وهي التي وقعت في الفاحشة، هل تعيد إلي هذا المهر أو لا تعيده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. إن كنت صادقا فبمجرد الجماع أو الخلوة مع الزوجة ترى يسقط المهر، خلاص، بما استحللت من فرجها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. إذا كنت كذاب لا أشد من ذلك، يعني لو كنت صادقا المهر يسقط لدخولك بهذه المرأة، وإن كنت كاذبا فهذا أبعد وأشد من أن ترجع المال إليك. هذا ما حصل في الرواية الأخرى أو القصة الأولى التي ذكرناها، وهي قصة عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه مع زوجته لما ذهب رضي الله تعالى عنه إلى عاصم ابن عدي العجلاني. الرواية الأخرى أو القصة الأخرى، أفضل نقول القصة الأخرى لأنها قصة تختلف عن الأولى وإن كانت متشابهة في بعض الأحكام، وسنذكرها فيما حصلت لي هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه. ومر معنا من قبل هلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وتاب الله عز وجل عليهم. الجمع، هل هي قصة واحدة؟ هل هي قصتان وتداخلتا في الأحكام؟ أذكر كلام ابن حجر قبل الدخول في القصة الأخرى. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع، في قصة عويمر وفي قصة هلال ابن أمية التي سنذكرها بعد قليل. قال فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، يعني الصحيح من القصة أن آيات سورة النور نزلت في قصة عويمر، والقصة الأخرى حصل فيها خطأ في الأسماء. قال ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال. هناك طائفة من أهل العلم قالوا الصحيح الآيات نزلت في شأن عويمر، وطائفة من أهل العلم قالوا لا، الصحيح أن الآيات نزلت في شأن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه. قال ومنهم من جمع بينهما، الجمع بين القصتين، بأن أول من وقع له ذلك هلال، يعني ذهب واستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية. قال وصادف مجيء عويمر أيضا، يعني الوقت واحد، ذهب هلال واستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام وما عنده النبي عليه الصلاة والسلام الآن وحي نزل، كذلك جاء في نفس الوقت عويمر رضي الله تعالى عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا في وقت واحد، يعني الحادثة في عويمر قصة وفي هلال قصة، وكان السؤال في زمن متقارب والنزول واحد للرجلين. قال فنزلت في شأنهما معا في وقت واحد، وقد جنح النووي إلى هذا وسبقه الخطيب، يعني رجح النووي هذا القول في الجمع بين الحادثتين، وكذلك الخطيب البغدادي رجح هذا القول. هذه الرواية التي في هلال ابن أمية جاءت في البخاري ومسلم والنسائي سنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد، الرواية صحيحة، والرواية السابقة أيضا صحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أول لعان كان في الإسلام، أول لعان حصل في الإسلام، قال أن هلال ابن أمية، هلال ابن أمية من بني واقف، يقال هلال ابن أمية الواقفي من الأوس أنصاري رضي الله تعالى عنه، قال وكان أخ البراء ابن مالك لأمه، البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك، أمهم أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، فهلال ابن أمية أخو البراء ابن مالك لأمه. قال وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، في قصة تبوك ذكرنا الثلاثة الذين خلفوا. قال قذف شريك ابن السحماء بامرأته، رجل أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنه اسمه شريك ابن السحماء، والسحماء اسم أمه، وإلا فهو اسمه شريك ابن عبده البلوي حليف الأنصار. فهلال أول لعان يقول ابن عباس حصل لما اتهم هلال ابن أمية شريك ابن السحماء أنه وقع على زوجته. طيب ما الحادثة، ما الذي حصل؟ يقول ابن عباس قال لما نزلت، يعني قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذه الآيات نزلت، بس آيات اللعان إلى الآن ما نزلت. من الذي سمع الآيات هذه التي نزلت الآن؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان غيور رضي الله تعالى عن سيد الخزرج، فلما سمع الآية فبدأ يتفكر في معنى الآية، قال طيب لو حصل أنني رأيت رجل سفيه صغير دميم، يعني ازدراء لهذا الرجل على زوجتي، هل لابد أني أروح ألتمس شهداء وأقول لهم تعالوا بسرعة تعالوا وخل ننظر إلى زوجتي حتى نشهد عند القاضي؟ مو معقولة، هل أروح وأدخل عليه وأضربه بالسيف؟ لا، غير مصفح، أبد، أقتله مباشرة. الآن ستأتي القصة. هو الآن ابن عباس إيش ذكر؟ ترى نزلت في هلال، بس يبي يذكر القصة من بدايتها الآن. ترى أول ما نزلت الآية سيذكر هلال بعد قليل، بس هو عطاكم النتيجة، والآن سيبدأ بالقصة من أولها. قال لما نزلت الآيات، انظروا الآيات قوية، وانظروا إلى كلام سعد. سعد يعني من بيت كرماء، هو كريم وأبوه كريم وجده كريم، وابنه قيس ابن سعد ابن من أشد الكرماء، ومر معنا قصص له. ارجعوا فقط إلى سيرة قيس ابن سعد ابن عبادة وسعد ابن عبادة. قال سعد ابن عبادة وهو سيد الأنصار، يحكي ابن عباس ذلك، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الآية وشوي استغرب، قال أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ لو رأيت رجلا مع امرأتي والله لضربته بالسيف غير مصفح عنه. وقيل يعني الروايات مصفح ومصفح، يعني بفتح الفاء وكسر الفاء، يعني أحد المعاني غير مصفح يعني أعطيه بحد السيف، ما أضربه بجانب السيف، بالحد حتى يموت. وغير مصفح عنه يعني لا أصفح عنه وأعفو عنه، أضربه بحد السيف من غير عفو وألقاه وأقول له كذا، مستحيل. فالآن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من سعد بن عبادة هذه الكلمة، لأنه يقول هكذا أنزلت يا رسول الله، معقول أروح أجيب شهداء؟ والله معاي السيف على طول أضرب هذا اللي على زوجتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ آيات أنزلت وهو يقول أهكذا أنزلت، يمكن في لها معنى آخر؟ فقالوا يا رسول الله لا تلومه، ترى وضع سعد بن عبادة وضع آخر نحن نعرفه. يا رسول الله لا تلومه، فإنه رجل غيور، والغيرة الحمية التي تأخذ الإنسان إذا وقع شيء على أهله، هذه من الصفات المحمودة. نعم هناك غيرة مفرطة غير صحيحة، نتكلم عن الغيرة المحمودة، سيأتينا الغيرة صفة يتصف بها الله عز وجل على الوجه على وجه الكمال سبحانه وتعالى. فيقولون الآن يصفون سعد بن عبادة، يقولون لا تلومه يا رسول الله، فإنه رجل غيور. شو يصير؟ شو سيد الخزرج؟ قالوا والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، من شدة غيرته. مستحيل مستحيل واحد ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، لا زيادة الحين. قال وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. إذا طلق واحدة خل واحد بس يروح يخطبها، غيور. طبعا مو حرام، أنت بعض المرات يعني واحد لنفرض أخوك طلق زوجته، حرام تتزوجها؟ تحس فيها نوع عيب صح ولا لا؟ هي في أمور آداب، يعني واحد يقول شلون حرام، نعرف غيرته ما راح يضربه ويقتله، بس تخيل متزوجة وهو سيدنا، والله أحس أنها عيب، وهو يجد في قلبه هذا الأمر، فأنت أدبا ما تتزوجها، لأن تدري أنه، وأنا قربت المعنى، أخوك يطلق واحدة وتروح تتزوجها، خلصت العدة رايح متزوجها، يجيك أخوك يا أخي ما تستحي، حرام ولا حلال؟ أقول له استحي على وجهك، هناك آداب. بعض الناس هكذا يحسب أنه طلب علم يعني حلال حرام، لا، في آداب، هناك أمور. فهم يعرفون غيرته، إن رآه اشتط غضبا ما راح يضربهم ويقتلهم، بس يعرفون أن فورة الغضب والغيرة ستفور. ما اجترأ أحد منا أن يتزوج، حتى طليقة سعد رضي الله تعالى عنه، شيء عجيب، ما تزوج إلا بكرا، وما اجترأ أحد، يطلق واحدا ما أحد يجترئ ويتزوج طليقة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. لما سمع هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد صفة الغيرة التي الآن انسلخ منها كثير من الناس والعياذ بالله، بعضهم من سفاهته وعدم غيرته جعل زوجته ألعوبة وجعلها سلعة للناظرين، يوميات هو وزوجته أمام الآخرين، لبس فاحش، ضحك، رقص، موسيقى وأغاني، والناس تتابع. هذه قلة غيرة ودياثة والعياذ بالله. إن لم تكن المرأة متسترة وأنت تأخذك الغيرة إن رأى أحد طرفا منها، ترى هذه تدل على الرجولة. هذه مسألة ترى اللي ما تعود عليها ولم يعرف يعني الصفات التي يتصف بها الرجال، الإشكالية هذه تبدأ ينسلخ من العادات ومن الصفات الحميدة شيئا فشيئا. ترى أنك تغار على زوجتك أن ينظر إليها أجنبي، رجل يعني ما يحلها، هذه صفة محمودة. وأن تأخذك الغيرة وتغطي زوجتك، ترى مو معناها أنك عملت شيئا فيه تشدد، لا، هذا شيء محمود. يعني أسألكم بالله، المرأة المتغطية المتسترة أفضل ولا المتكشفة؟ الله، لا شك. تخيلوا واحد إحدى النساء تتعرى وتقول هذا أفضل من التغطية. يمكن عند المرأة شيء، ولكن عند الرجل لا والله، يختلفون الرجال بذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنتم تعجبون من هذه الغيرة؟ فقال: والله لا، أنا أغير منه. ترى هذه الغيرة أنا أغير من سعد. هذه فيه إثبات هذه الصفة العظيمة للبشر الآن، صفة كمال. وبعض النساء يقول: ليش متشدد فلان وليش كذا؟ ما هو تشدد، وعدها هلا يقعدون كرسي جنبها واحد بقهوة يتقهون جنبها، لا ما نكلمه، قاعدين يم بعض. ايش تقول له؟ انت كلمت؟ قالوا: متشدد، لا تطلعون، الناس كلهم يطلعون، قاعدة بجانبك، رجل لا ما نكلمه، حنا الحمد لله محترمات، شاك فينا. ما هذا ترى كله مشكلات الرجال الآن، كله تشك فينا. مو شك، غيرة، ليس شكا الآن، غيرة. أنا أغار أن تجلس زوجتي بجانب رجل آخر بينهم 10 سنتيمتر ويسمع سوالفنا، لا ويصورون، الحين صاروا خلاص، هذا يصور ربعه ومصور لي ورا، وهم يصورون مصورين الرجال اللي ورا، الوضع صار الله المستعان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غيرة سعد؟ قالوا: فوالله لا، أنا أغير منه. شوفوا، أعظم من ذلك إثبات هذه الصفة على وجه الكمال، على وجه لا مماثلة فيه مع البشر، صفة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أغير مني. الله عز وجل ما يرضى بالفحش ببني آدم، يزني العبد وتزني الأمة ويقع مثل هذه المنكرات. قال: والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الله الفواحش. هذا الزنا والاختلاط والذي يحصل بين الرجال والنساء وجميع الفواحش حرمها الله عز وجل من غيرته سبحانه وتعالى، الغيرة اللائقة به سبحانه وتعالى. قال: من أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخصه، وفي رواية: ولا أحد أغير من الله، ولا شخصه، وفي رواية: ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، الحجة والإعذار من الله عز وجل، يعذر. ولذلك أرسل الرسل للبشر. قال: من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. قال: من أجل ذلك وعد الله الجنة. هنا قال سعد رضي الله تعالى عنه، سمع الكلام الآن، فقال سعد: والله يا رسول الله، أنا ما قلت اعتراضا على حكم الله عز وجل، ولكن أخذتني غير بفهم قد فهمته. هذا لابد أن نعرف الكلمة على أي وجه قال الصحابي. واحد يأخذ كلمة من صحابي يقول: انظر، اعترض على آية من آيات، ثم يرتب، لا، هو لما تكلم بهذه الكلمة كانت كلمة على شيء قد فهمه هو على معنى معين. يقول الآن سعد: قال: والله يا رسول الله، إني لا أعلم أنها حق وإنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا، اللكاع واللكع من يستحقر من الناس، قال: أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه. لكاع يشير إلى المرأة، اللكع الرجل واللكاع المرأة، لكع للرجل الذكر واللكاع للمرأة من يستحقر. والآن يقول هذه المرأة الآن لماذا استحقرها؟ المرأة لا تستحقر، ولكن لفعلها الفاحشة، حتى نعرف على أي وجه خرجت هذه الكلمة. ومن تفعل الفاحشة تستحق مثل هذه الألفاظ. قال تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه. معقولة أرى الرجل على هذه المرأة اللكاع ولا أضربه ولا أفعل شيئا حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. أروح ألتمس أربعة، تعالوا واحد اثنين ثلاث أربع، إلا هو خالص ورايح بيته ومغتسل ونايم قاعد الفجر بعد ما تحصل. أمر أصلا شدد عليه حتى لا يتهم الناس في أعراضهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال ابن أمية، لأن ابن عباس يحكي القصة الآن. قال حتى جاء هلال ابن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهج، يعني رأى فاحشة الزنا وسمع أيضا الكلام بين الرجل وبين المرأة حتى أصبح ما هيج الرجل على امرأته. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء في الليل راد لهم من المزرعة من كذا ودخلت البيت، قال فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، قال وكانت حاملا فأنكر حملها أيضا، هلال أنكر حمل هذه المرأة، فقال والله ما قربتها منذ عفرنا، يعني منذ حصل هذا الأمر أنا ما قربت لي لزوجتي. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، ما فيه ذكر الفاحشة وكذلك أعراض الناس قد ظهرت وأمور يعني من الفاحشة قد أشيعت، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر واشتد عليه الأمر. ثم قال له أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك. سعد بن عبادة قاعد توه مناقش النبي عليه الصلاة والسلام، هلال جاء ويقول له يا رسول الله والله لقيته أنا شايفه بعيني وبأذني زنا. وقلنا أول شيء اللي يتهم أي أحد بالزنا وما في أربع شهداء إيش الحد؟ حد القذف 80 جلدة. الآن هلال جاء وما نزلت الآيات حتى الآن، فالنبي اشتد عليه الأمر، زوج وأتى يتهم زوجته ولم تنزل الآيات في اللعان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده الآيات الأولى، إلى الآن لم تنزل الآيات الثانية. فقال يا هلال أربع شهداء أنت رابعهم ما في مشكلة، وإلا 80 جلدة في ظهرك لأنك اتهمت زوجتك بالزنا وما أكملت الشهداء الأربعة، وإلا حد في ظهرك. فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، معقولة أدخل وأرى هذا الأمر أروح أدور لي شهود والله يخلصوا؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، تجيب شهود تكملهم وإلا حد القذف على ظهرك. واجتمعت الأنصار، الآن أمر خطير، هلال بن أمية الواقفي أيضا من الأنصار، وتو سعد بن عبادة من سيد الأنصار، والأنصار حول النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يضربه الآن حد القذف ولا يقبل شهادته ورجل معروف بيننا. قال وقيل له والله لا يجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 جلدة. فقال هلال وانظروا إلى الثقة بالله عز وجل، لا الثقة بالنفس، والصدق بوعد الله عز وجل. قال هلال رضي الله تعالى عنه الله أعدل من ذلك أن يضربني 80 ضربة وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استيقنت. لا والله لا يضربني أبدا، والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. يحلف أن الله عز وجل سيجعل له مخرجا. هذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام من عباد الله عز وجل: من لو أقسم على الله لأبره. شوف أنس بن النضر لما الربيع بنت النضر كسرت سن جارية، وكسر السن بتعمد القصاص، السن بالسن، كسرت سن أحد يكسر سنك، فطالبوا أهل الجارية بكسر سن الربيع بنت النضر من أشراف الأنصار، أنس بن النضر عم أنس بن مالك. فلما قالوا تكسر سن الربيع كبر الأمر عند أنس بن النضر، قال والله لا تكسر سن الربيع. هذا ليس تقولا على الله، هذا لا، هذا ثقة بأن الله عز وجل عدل وأنه سيجد له مخرجا. وهذا ما يفعله إلا الأولياء الكمل، مو أي واحد عاصي على بلاء والله ما يصير كذا، وينك وين لا، هذه الناس كمل يثقون بوعد الله عز وجل. سبحان الله، لما حلف عفى أهل الجارية فلم تكسر سن الربيع، حلف على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الله: من لو أقسم على الله لأبره. هنا ماذا يقول؟ قال والله ترى ما هي، ترى مو أمر هين، لا يمر عليكم مثل هذه، مثل ما قلنا السيرة ما تمر هكذا قصص عابرة، لا بد أن نستفيد. هنا يحلف هلال رضي الله تعالى عنه، قال والله، يقول رضي الله تعالى عنه، قال لا والله لا يضربني أبدا، والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هلال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. أنا أدري أن الأمر اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يعرفه، والنبي ما يعني ليس الأمر طيبا على نفس النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلد أحد أصحابه، لا والله اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خلاص أنت أتيت بهذا الأمر، إما البينة الشهود الأربع أو جلد في ظهرك، ما في هذه، ولكن الأمر شديد، يقول راوي اشتد عليه. هلال أيضا يعذر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول أراه قد اشتد عليك الأمر، أدري أنك ما تبي تضربني، ولكن سينزل الله عز وجل في ما يبرئ ساحتي. قال فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده، يعني يتغير لون الجلد، شلون الأبيض يصير فيه سمار، يصير فيه مثل الغبرة كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه الأمر إذا نزل عليه الوحي. قال فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فنزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات ذكرناها قبل قليل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالا فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال رضي الله تعالى عنه قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل، هذا الذي أرجوه وأمله من الله عز وجل. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا كله شرحناه قبل قليل في القصة الأولى. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يضع يده على فيه وقال يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. وصى النبي عليه الصلاة والسلام قال لحظة لا يكمل الخامسة، حط يده على فمه، ترى الخامسة موجبة للعذاب، اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام يريد في آخر لحظة أنه يتوقف عنه، فيكون عذاب الدنيا القذف أهون من أن تكون اللعنة في الآخرة والعياذ بالله. فقال هلال رضي الله تعالى عنه والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. أنا أصلا وقفت وكنت أؤمن من الله عز وجل أن يحمي ظهري من الجلد، كذلك لا يعذبني في الآخرة لأني صادق. فشهد في الخامسة أن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها للمرأة اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة ذهبت لتلعن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة كأنها ترددت الآن أكمل الخامسة ولا ما أكمل الخامسة، حتى ما شككنا أنها ستعترف. يقول ابن عباس يوم شفناها ترددت وقفت عند الخامسة ما عندنا شك أنها راح تعترف وتقول وقعت في الفاحشة والعياذ بالله. قال ثم قالت والله لا أفضح قومي، ما أفضح قومي، لو أني اعترفت وحصل هذا الأمر هذه فضيحة لقومي ولأهلي ولأقاربي والعياذ بالله. قالت والله لا أفضح قومي. فمضت على اليمين فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا. فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا. فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فأبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. ثم قال زوجها يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما في القصة الأولى. فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، فكان بعد ينسب إلى أمه، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. ما يجوز حتى لو كان الولد ينسب لأمه أن يقول ابن زانية أو يقال عن الأم زانية، خلاص إن قيل عنها فيقام الحد لمن قذف هذه المرأة. قال ومضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، لا نفقة ولا شيء على الرجل، خلاص الفرقة مباشرة منذ التلاعن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا، لونها أبيض الولد، سبط الشعر يعني ناعم الشعر، قضيء العينين، قضيء العينين يعني الرموش طويلة في العينين، قال قضيء العينين، فهو لهلال ابن أمية أشبه بهلال رضي الله تعالى عنه. وإن جاءت به آدم أكحل، لآدم يعني فيه سمرة، أكحل جعد الربع، الجعد الشعر الخشن، ربعا يعني فيه يعني عرض في الجسم، قال 5 الساقين يعني دقيق الساقين، قال فهو لشريك ابن السحماء اللي اتهمه هلال رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، يا يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يتبين هذا الوصف في الولد. قال فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق هلال، يعني جاءت به على اللون الأسود بشريك. قال فجاءت به أسود جعد ربعا خمس الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني كتاب الله عز وجل والآيات واضحة في هذا الأمر، لو لم يكن هناك آيات وحكم من الله عز وجل قد نزل لحكمت فيما ظهر لي من أمارات من شبه الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدم الحكم الذي نزل من الله عز وجل، وإنما الشبه أمارة لا يحكم به. يقول عكرمة وقد روى الحديث عن ابن عباس قال فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه. هذا الولد الصغير بعد سنوات أصبح أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأبيه. قال ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها، يرث من الأم والأم ترث منه. فقال رجل لابن عباس راوي الحديث هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. هذا السائل يسأل ابن عباس هل هذه المرأة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لو كنت راجما أحدا بغير بينة، يعني من غير شهود، لرجمت فلانة، طبعا أبهم الاسم. قال فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها، لسانها فيه الفحش، منطقها ومن يدخل عليها اللباس ما هو مضبوط، مثلا من يدخل عليها أهل الريبة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير شهود لرجمت هذه المرأة التي يظهر منها هذه الأمور في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. فأجاب ابن عباس قال لا، ما هي هذه المرأة، هذه امرأة أخرى. قال تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني كانت في المسلمين ولكن يظهر عليها الأمارات السيئة من الكلام الفاحش، من المنطق الفاحش، من اللبس غير الطيب مثلا، ممن يدخل عليها أهل الريبة ولكن لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وإلى هنا قد انتهينا من أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم ندخل في السنة أحداث السنة العاشرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.